الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ذلك إلزامه، وما زال الحديث في عمر رضي الله عنه في سياسته التي سار عليها في الرعية، قال: من ذلك إلزامه للمطلق ثلاثا بكلمة واحدة بالطلاق، وهو يعلم أنها واحدة، يعلم أن الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الطلاق الثلاث تحسب واحدة، لكن أمضى الثلاث سياسة منه للناس. قال: من ذلك إلزامه للمطلق ثلاثا بكلمة واحدة بالطلاق، ويعلم أنها واحدة، ولكن لما أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به، ووافقهم على ذلك رعيته من الصحابة، وقد أشار هو إلى ذلك، فقال: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنات، فلو أن أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ليقلوا منه، فإنهم إذا علموا أن أحدهم إذا أوقع الثلاثة جملة واحدة وقعت، وأنه لا سبيل له إلى المرأة، أمسك عن ذلك، فكان الإلزام به عقوبة منه لمصلحة رآها، ولم يكن يخفى عليه أن الثلاثة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر تجعل واحدة، بل مضى على ذلك صدر من خلافته حتى أكثر الناس من ذلك، وهو اتخاذ لآيات الله هزوا، كما في المسند وسنن النسائي وغيرهما من حديث محمود بن لبيد أن رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهريكم؟ فقال رجل: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فلما أكثر الناس من ذلك عاقبهم به، وهذا مما لم يثبت. قال: ثم إنه ندم على ذلك، يعني عمر رضي الله عنه، ثم إنه ندم على ذلك قبل موته، كما ذكر الإسماعيلي في مسند عمر، وهذا أيضا مما لم يثبت. فقلت لشيخنا: فهلا تبعت عمر في إلزامهم به عقوبة؟ فإن جمع الثلاث محرم عندك. وهذا احتجاج وجيه من العلامة ابن القيم رحمة الله عليه على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخه بين أن عمر ألزم بالثلاث من عقوبة للناس لأنهم انتهكوا هذه الحرمة، فعاقبهم بإمضاء الثلاث. فقال له ابن القيم: وأنت أيضا ترى أن ذلك مما يحرم، وأنه لا يجوز للناس أن يجمعوا الثلاث الطلاقات في مجلس واحد أو في مجالس، فلما لم تذهب إلى مذهب عمر وتعاقب الناس بذلك كما سار على ذلك عمر رضي الله عنه؟ قال: فقلت لشيخنا: فهلا تبعت عمر في إلزامهم به عقوبة؟ فإن جمع الثلاث محرم عندك. فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم، ولا سيما الشافعي يراه جائزا، فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم؟ قال: وأيضا فإن عمر ألزمهم بذلك وسد عليهم باب التحليل، وأما هؤلاء فيلزمونهم بالثلاث، يعني في عصره، وأما هؤلاء فيلزمونهم بالثلاث، وكثير منهم يفتح لهم باب التحليل، فإنه لا بد للرجل من امرأته، فإذا علم أنها لا ترجع إليه إلا بالتحليل سعى في ذلك، والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك، فحصلت مصلحة الامتناع من الجمع من غير وقوع مفسدة التحليل بينهم، أي في وسط الصحابة، لما عاقب عمر رضي الله عنه بهذه العقوبة حصلت المصلحة، ولم تقع مفسدة أعظم من تلك المصلحة، لكن بعد ذلك هذه المصلحة معارضة بمفسدة أعظم، وهي مفسدة التحليل، فإن الناس إذا عوقبوا بها اتجهوا إلى التحليل، وهذه مفسدة أعظم من تلك المصلحة، وهذا هو واقع الناس في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان. قال: والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك، يعني التحليل، فحصلت مصلحة الامتناع من الجمع من غير وقوع مفسدة التحليل بينهم. قال: ولو علم عمر أن الناس يتتابعون في التحليل لرأى أن إقرارهم على ما كان عليه الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافته أولى. وهذا كلام حسن. قال: وبسط شيخنا رحمه الله الكلام في ذلك بسطا طويلا. قال: ومن ذلك منعه، أي منع عمر، ومن ذلك منعه بيع أمهات الأولاد، وإنما كان رأيا منه رآه للأمة، وإلا فقد بعنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة الصديق، ولهذا عزم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بيعهن، وقال إن عدم البيع كان رأيا اتفق عليه هو وعمر، فقال له قاضيه عبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين، رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف. فلو كان عنده نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم بيعهن لم يضف ذلك إلى رأيه ورأي عمر، ولم يقل إني رأيت أن يبعن. الفصل الذي بعده في شيء من الطول، نكتفي بهذا الذي أخذناه إلى هنا، والحمد لله.